أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الآية 260 من سورة البقرة، قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. المطالب المهمة في هذه الآية المباركة تقريبا تعرضنا لها في الأبحاث السابقة، ولكن بقيت عندنا عدة مطالب لا بد من الإشارة إليها حتى ننتهي من بحث هذه الآية المباركة. البحث الأول الذي لا بد أن يلتفت إليه هو أننا عندما نراجع الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في ذيل هذه الآية المباركة، نجد بأنه يحاولون أن يبينوا لنا أن السؤال كان مرتبطا ببعض موانع المعاد الجسماني، لأنه موانع المعاد الجسماني متعددة سوف نشير إليها. من أهم تلك الموانع مسألة أو شبهة الآكل والمأكول، ومن أهم تلك الموانع مسألة التمزق والتفرق، تفرق الأعضاء، ومن أهم تلك الموانع يعني من مهمات الموانع مسألة إذا ظللنا في الأرض ونحو ذلك. القرآن أشار إلى مجموعة من الموانع التي تذرع بها منكرو المعاد مطلقا أو لا أقل منكرو المعاد الجسماني. فنحن نجد أن بعض الروايات ومنها هذه الرواية التي أشرنا إليها فيما سبق ونقلها السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد الثاني صفحة 379، قال إن إبراهيم، الرواية عن الإمام الصادق، نظر إلى جيفة على ساحل البحر تأكلها سباع البحر، ثم يثب السباع بعضها على بعض فيأكل بعضها بعضا، فتعجب إبراهيم فقال يا ربي أرني كيف تحيي الموتى. خب، هذا المتن من الواضح أنه يشير إلى مسألة ماذا؟ أكل بعض الموجودات البعض الآخر، وهي المسألة المرتبطة بمسألة الآكل والمأكول. وهل أن الجواب متعلق بهذه الجهة أو غير متعلق، هذا يحتاج إلى وقفة قليلة عند هذه المسألة، وخصوصا أن جملة من الإخوة بعضهم شفهيا بعضهم كتبيا أيضا راجعون أنه سيدنا لعله ولو أنه يشار إليها إجمالا هذه الشبهة، وجواب هذه الشبهة هي مسألة الآكل والمأكول، وإن لم تكن هناك أو لم يكن هناك ارتباط وثيق ببحث هذه الآية. هذه مسألة بقيت. المسألة الأخرى التي لابد أن يقف الإنسان عندها قبل الدخول إلى هذه المسألة هي مسألة قول آخر يوجد في هذه الآية، وأشرنا بنحو الإشارة إلى ذلك القول في الأبحاث السابقة. هذا القول أساسا ينكر هذا المضمون الذي شرحناه من الآية الكريمة مفصلا. يقول أساسا هذه الآية لم تكن لا بصدد الإحياء على يد إبراهيم، ولم يحصل هناك قطع وتقطيع وتفريق للأجزاء ولا شيء من هذا القبيل. مسألة عادية طبيعية جدا، وهي أن الله سبحانه وتعالى أمر خليله أن يأخذ عددا من الطير ثم يملهن إليه، يجعل بينه وبينهن ميلا ومؤانسة ونحو ذلك، ثم هذه الطيور الحية يضع كل واحدة منها على جبل من الجبال المحيطة به، ثم يدعو تلك الطيور باعتبار حصل نوع من المؤانسة بينه وبين تلك الطيور، فتأتيه تلك الطيور ماذا؟ سعيا. وإلا لا يوجد هناك إماتة تقطيع وإماتة وإحياء وولاية تكوينية وكن فيكون، أبدا ليس الأمر كذلك. الله سبحانه وتعالى أراد أن يري خليله مثالا محسوسا لإرادته التكوينية التي يقول للشيء كن فيكون. التفت جيدا. خب، من الواضح بناء على هذا التصور بعد كل ذيك المطالب التي ذكرناها، عين اليقين، حق اليقين، بل حتى على مستوى علم اليقين أيضا لا يوجد في الآية، لأنه هذا ليس استدلالا عقلانيا، استدلالا نظريا برهانيا، هو أنه الطيور تأنس بك ثم تدعوها فتستجيب لك. يوم القيامة الله سبحانه وتعالى أيضا يدعو الأموات فيستجيبون له. هذا القول نقل عن بعض المفسرين القدامى وهو أبو مسلم، ولكن رجحه وقواه وشدد عليه محمد عبد في تفسيره المنار، وبعد ذلك تلميذه محمد رشيد رضا. هكذا يقول هذا المفسر أبو مسلم. أبو مسلم يقول بأنه أساسا لا يوجد في الآية ما يدل على ذلك، هذا قوله. يقول: والغرض منه، أي هذا الذي أشير إليه في الآية، فخذ أربعة من الطير إلى آخره، والغرض منه ذكر مثال محسوس في عود الأرواح إلى الأجساد على سبيل السهولة. كل ما في الأمر هذا وهو أنه كيف ترفع وترجع الأرواح إلى الأجساد والأجساد إلى الأرواح؟ قال: خذ أربعة من الطيور آنسها بك ثم اجعل كل واحدة منها على جبل ادعوها تأتيك سعيا. كذلك الأرواح يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يفعل لها كذلك. خب، تعالوا معنا هذا القول، هذا المدعى، ولكنه كيف يستفيده من الآية المباركة؟ خلوا ذهنكم يمي. طبعا هذا القول لعله أيضا يوجد في كلمات غيرهم أيضا من الذين ينكرون هذه الكرامات وهذه المعاجز وهذه التصرفات من الأنبياء في أمور التكوين. واللطيف أن محمد رشيد رضا ملتفت إلى هذه النكتة. التفت ماذا يقول في آخر كلامه. هذا الكلام كان في صفحة 56. في صفحة 58 هكذا يقول، التفت، يقول: وأما المتأخرون فهمهم أن يكون في الكلام خصائص للأنبياء من الخوارق الكونية. يقول أن جملة من المفسرين يريدون أن يثبتوا للأنبياء ما هي خصائص وكرامات لخرق الظواهر الكونية، ونحن ماذا؟ ونحن لا نقبل ذلك أساسا. هذه المعاجز، هذه الكرامات، هذه التصرفات التكوينية التي ينسبها القرآن الكريم إلى الأنبياء، هذا لا نقبله. يقول: والواجب على من يريد، ولكل أهل زمان غرام في شيء من الأشياء يتحكم في عقولهم وأفهامهم. يعني في الزمان القديم كان يتحكم خوارق العادات، ونحن في زماننا نقبل ذلك أو لا نقبل؟ ها؟ لا نقبل، وإنما يمكن تفسير هذه الأمور تفسيرا عرفيا عقلائيا ماديا تجريبيا طبيعيا علميا ونحو ذلك، بلا حاجة إلى تلك التكلفات. على أي الأحوال، قال، خب، ماذا يقول أبو مسلم في هذا المجال في هذه الآية؟ يقول: أما قوله تعالى فخذ أربعة من الطير وصرهن إليك، إن قلت له فخذ أربعة من الطير أمر من الله سبحانه وتعالى إنشاء، وهل يعقل أن الله يأمر نبيه الخليل بشيء وإبراهيم الخليل لا يمتثل للأمر؟ يقول لا، المراد من الإنشاء هنا هو الإخبار، فكما أنه يستعمل الإخبار ويراد به الإنشاء، قد يستعمل الإنشاء ويراد به ماذا؟ الإخبار. يأتي شخص إلى الإمام سلام الله عليه يقول له يا ابن رسول الله شككت في الأولى والثانية، توجد حالتان، مرة يقول له أعد هذا إنشاء، ومرة يقول له ماذا؟ يعيد الذي هو الإخبار. إخبار أريد به ماذا؟ أريد به الإنشاء. كذلك في المقام يقول العكس، وهو أنه إنشاء ولكن أريد به ماذا؟ أريد به الإخبار، يعني الله سبحانه وتعالى أراد أن يخبره عن قضية، ولكنه هذه القضية الإخبارية بينها بصيغة ماذا؟ بصيغة إنشائية. ثم يضرب مثالا يقول فتقول مثلا فإن من الخبر ما يأتي بصيغة الأمر، لا سيما إذا أريد زيادة البيان، كما إذا سألك سائل كيف تصنع الحبر أو يصنع الحبر أو كيف يصنع الجبن مثلا، فتقول خذ كذا وكذا وافعل به كذا وكذا، أنت لا تريد أن تقول له أصنع الحبر، ولكن تريد أن تبين له أن الحبر ماذا؟ هكذا يصنع. وعلى هذا الأساس لم يكن هناك لا تكليف من الله ولا أخذ من إبراهيم طيور ولا تقطيع ولا نحو ذلك، تريد هذه كيفيته ولا تعني تكليفه صنع الحبر بالفعل. وفي القرآن كثير من الأمر الذي يراد به الخبر، والكلام هنا مثل لإحياء الموتى، ومعناه خذ أربعة من الطير فضمها إليك وآنسها بك حتى تأنس وتصير بحيث تجيب دعوتك، فإن الطيور من أشد الحيوان استعدادا لذلك. ثم اجعل، التفت إلى عباراته، ثم اجعل كل واحد منها على جبل، ثم اجعل كل واحد، ها، مع أن الآية ماذا يوجد فيها؟ ها، من هنا بعد لابد أيضا أبو مسلم يوجه لنا أن الواحد كيف عبر عنه ماذا؟ بالجوز. ثم ادعها فإنها تسرع إليك ولا يمنعها تفرق أمكنتها، واحدة وقع على اليمين واحدة على اليسار. وكذلك أمر ربك إذا أراد إحياء الموتى يدعوهم بكلمة التكوين كن فيكون. هذا أولا. وثانيا يقول عندنا شواهد على ما ندعي. إذن أولا أن هذا الإنشاء أريد به ماذا؟ الإخبار. ثانيا ما هي القرينة؟ يقول القرينة على ذلك هو أن كلمة صرهن ليس معناه قطعهن، وإنما معناه ما هو؟ ضمهن إليك، كما فسر قال ضمهن فضمها إليك وآنسها بك. إذن لم يرد في الآية أي دليل يدل على ماذا؟ يدل على التقطيع، تقطيع هذه الطيور. هذه هماتينا، هذا الشاهد الأول على ما ندعي. الشاهد الثاني على ما ندعي كلمة إله، هو أنه لو أريد من صرهن قطعهن بعد لا معنى لأن تأتي إله في المقام. إذن كلمة إله خير شاهد على أن المراد من صرهن يعني أملهن إليك، أما قطعهن لا معنى لأن نقول قطعهن إليك، إلا أن يقال بأن هذه إله متعلقة ماذا؟ بخذ، فخذ إليك أربعة من الطير فصرهن ثم إله. يقول هذا خلاف الظاهر، لأنه إليك متعلق ماذا؟ بصرهن. هذا الشاهد الثاني. الشاهد الثالث يقول لو قلنا بأنه لم يحصل تقطيع وإنما الرأي رأينا، فجميع الضمائر ترجع إلى الطير، فصرهن يعني الطيور، ثم اجعل منهن يعني ماذا؟ الطيور، ثم ادعهن يعني ماذا؟ الطيور، يأتينك ثم ماذا؟ الطيور. على الرأي الذي اخترناه نحن هذه الضمائر جميعا ترجع إلى ماذا؟ إلى أربعة من الطير، صرهن، ادعهن، يأتينك، منهن. أما على رأيكم يلزم اختلاف الضمائر، لماذا؟ باعتبار فصرهن على أربعة من الطير، ثم اجعل على كل جبل منهن أيضا يرجع على ماذا؟ على أربعة من الطير. أما ثم ادعهن، ادعهن الطيور لأدعهن الأجزاء، يقول لا معنى، لأنه لا توجد طيور حتى يدعوها، لابد أن يدعو ماذا؟ يدعو الأجزاء. يأتينك، الطيور تأتي لو أجزاء الطيور تأتي بحسب الظاهر أجزاء الطيور. إذن على رأينا مرجع الضمير وهو المتبادر من الآية هو أن مرجع الضمير في هذه الآية في هذه الكلمات الأربع هو واحد. أما على رأيكم يلزم أن يكون الأول والثاني على الطيور والثالث والرابع على ماذا؟ ها؟ على الأجزاء. واضح صح؟ وهذا خلاف ظاهر الآية المباركة. إذن على رأينا لا يلزم أي خلاف للظاهر، بل هو المتبادر. أما على رأيكم يلزم ماذا؟ يلزم خلاف الظاهر. هاي من اثنين. وثالثا شاهد ثالث يقيم، يقول بأنه أساسا لا تتحقق الرؤية، لأن الآية قالت أرني كيف تحيي الموتى، والمفروض أن الإحياء يكون لهذه الأجزاء، وهذه الأجزاء أين موقعها؟ ها؟ عنده، لو على رؤوس الجبال، فعندما هذه الأجزاء تجتمع وتعود إليها الحياة يراها إبراهيم أو لا يراها إبراهيم؟ ها؟ لا يراها إبراهيم، لأنه على رؤوس الجبال، وعلى رؤوس الجبال تجتمع الأجزاء، وإبراهيم أين؟ في السفع، فلا يرى تلك الحقيقة يعني تجمع الأجزاء. هذه مجموعة من الشواهد، وأهم الشواهد التي يشير إليها هذا الشاهد الذي يضيفه من؟ يضيفه محمد رشيد رضا. التفت جيدا، محمد رشيد رضا هكذا يقول: وجملة القول إن تفسير أبي مسلم للآية هو المتبادر الذي يدل عليه النظم، وهو الذي يجلي الحقيقة في المسألة، فإن كيفية الإحياء هي عين كيفية التكوين في الابتداء، وإنما تكون بتعلق إرادة الله تعالى بالشيء المعبر عنه بكلمة التكوين كن فيكون. فإذا كان الأمر كذلك، هذا الشاهد بعد شاهد عقلي وليس شاهدا لفظيا. الشواهد السابقة كانت شواهد ماذا؟ شواهد لفظية، قرائن مقالية، أما هذا القرينة قرينة عقلية. يقول: وكلمة كن لا يمكن أن يصل البشر إلى كيفيته إلا إذا أمكن الوقوف على كنه إرادة الله وكيفية تعلقها بالأشياء، وظاهر القرآن وهو ما عليه المسلمون أن هذا غير ممكن، فصفات الله منزهة عن الكيفية، والعجز عن الإدراك فيها هو الإدراك، وهو ما أفاده قول أبي مسلم رحمه الله بتعبيره. إذن بالإضافة إلى القرائن اللفظية السابقة يوجد هنا ماذا؟ ها؟ يذكر لنا محمد رشيد رضا قرينة عقلية على رؤية كن فيكون. وفي آخر الأمر يقول: ولله در أبي مسلم ما أدق فهمه وأشد استقلاله فيه. أولا فهمه ما أدقه، وثانيا مستقل، لأنه يوجد إجماع على التفسير الأول، ولكنه هو ماذا؟ هو خالف إجماع المفسرين إلى تفسير آخر في المسألة. هذا مجموع ما يمكن أن يقال في المقام تأييدا لكلام أبي مسلم. تعالوا معنا إلى الشواهد التي ذكرت في المقام. هسا الآن أيضا لا نريد أن نبحث بحثا روائيا، أولا التفتوا لي جيدا، ولا نريد أن نستدل بإجماع المفسرين حتى يقال أن الإجماع ليس في حجة في مثل هذه المجالات ثانيا، وإنما نريد أن نحتكم إلى ظهور الآية المباركة لنرى بأنه هذا الذي قاله تام على المباني المذكورة في الآية أو غير تام. هذه القاعدة التي ذكرت في المقام وهي من القواعد الأصولية الصحيحة أنه قد يستعمل الإنشاء ويراد به الإخبار أو بالعكس، هذه القاعدة قاعدة تامة، خلوا ذهنكم يمي. ولكنه كما قرأتم في محله مقتضى أصالة الظهور إذا كان هناك إنشاء أن يحمل على الإخبار بلا قرينة بصرف الاحتمال، أو أنه لا بد من وجود قرائن إما لفظية وإما عقلية حتى يتصرف في ذلك الظاهر، أي منهما؟ خب من الواضح بأن أي كلام يحمل على ظاهره ما لم تأتي قرينة صارفة في الكلام تصرف الكلام عن ظاهره، من الإنشاء إلى الإخبار، من الإخبار إلى الإنشاء، وكثيرا ما يقع الخلط في هذه المسألة. يعني مثلا يقال بأنه القرآن الكريم استعمل النور والظلمات في الحياة والموت، فقد يكون المراد يخرجهم من الظلمات إلى النور، يعني من كذا إلى كذا مجازا، صحيح هذا المعنى، ولكنه استعمال اللفظ في المعنى المجازي يحتاج إلى قرينة أو لا يحتاج إلى قرينة؟ لو دلت قرينة على أن المراد من الإنشاء هنا الإخبار، عند ذلك نقول لا محذور فيه، لأن القرآن قد يستعمل الإخبار والإنشاء ويريد به الإخبار. وهل أقام لنا قرينة أبو مسلم على ذلك أو لم يقم قرينة؟ إذن خلاف الظاهر أو أول ما ارتكبه من خلاف الظاهر هو أنه ادعى أنه هنا أريد أطلق الإنشاء وأريد جدا ماذا؟ الإخبار، ولا قرينة في الكلام تدل على هذا المعنى. نعم لو كانت هناك قرينة عقلية على ذلك أو قرينة لفظية عند ذلك نصير إلى ما صار إليه، ولا قرينة في المقام، هذا أولا. وثانيا حتى لو سلمنا أنه يدل، صرهن لا يدل على التقطيع. هو ماذا قال؟ قال بأن الصرهن لا يدل على ماذا؟ على التقطيع. أولا أن هذا خلاف جملة من كلمات اللغويين، لأن الإخوة يتذكرون قرأنا من كلمات الفخر الرازي أن الصرهن فيها قولان، قول يقول دال على التقطيع وقول يقول دال على ماذا؟ على الإمالة. خب لماذا نحن نختار القول الذي يدل على الإمالة؟ إلا تريد أن تختار أنت هذا القول تختار هذه المسألة هذا المعنى، وإلا نفس الكلمة لا تدل على هذا أو على ذاك. ولكن من حقه أن يقول هو بأنه لا، نحن نختار معنى الإمالة باعتبار كلمة ماذا؟ ها؟ كلمة إلى، فإن إلى لا تستعمل في معنى التقطيع وإنما تستعمل في معنى الإمالة. حتى لو سلمنا ذلك نقول توجد عندنا في الآية قرينة أخرى تدل على التقطيع، وهي قوله تعالى ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. هذه الجزءا هل يستعمل الواحد بمعنى الجزء؟ الجواب نعم، ولكن متى يستعمل؟ إذا كانت هناك قرينة تدل على أن المراد من الجزء هو ماذا؟ هو الواحد، ولا قرينة في المقام. إذن هذا المورد الثاني الذي ارتكب فيه خلاف الظاهر، منهن جزءا مو على كل واحد، على كل جبل واحدا منهن، ها ليس الأمر كذلك. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في ذيل هذا الإشكال هكذا يقول يقول وعن الثاني، نأتي إلى مسألة الضمائر، وعن الثاني إذا يتذكر الإخوة قال بأنه الضمائر جميعا تعود إلى شيء واحد أو إلى متعدد؟ قال على مختاركم يعود إلى متعدد، وعلى رأينا يعود إلى ماذا؟ إلى واحد. نحن ندعي في المقام أولا جميع الضمائر تعود إلى شيء واحد، وهذا ما شرحناه فيما سبق مفصلا إخوة يتذكرون. قلنا بأنه أربعة من الطير، فصرهن الطيور، ثم اجعل على كل جبل منهن أي من الطيور، ثم ماذا؟ ادعهن. أي شيء يدعو؟ الطيور أو أجزاء الطيور؟ ها؟ بأي قرينة؟ هذه ضمير ادعهن على الطيور لو على الأجزاء؟ ها؟ على الأجزاء لو على الطيور؟ ها؟ اختلف القوم شيخنا، شو نسوي زعما؟ ها؟ الجواب احنا ايضا ذكرنا هذا المعنى الاخوة تذكرون، قلنا اذا كان الضمير يعود على الاجزاء كان ينبغي ان يقول نادهن، لانه للقريب لا للبعيد لا يستعمل ماذا؟ الدعاء. ثم ادعهن يعني ادعون ماذا؟ نفس الطيور، حقيقة الطيور، وهذا ما يأتي بحثه إن شاء الله بعد ذلك، إلى الآن لم نتعرض له، وهو أنه ذلك الأنس الملكوتي حصل بينه وبين هذه الأجزاء المادية أو بينها وبين أرواحها وحقائقها. فالدعوة كانت لأي شيء؟ دعوة كانت للأرواح، وكانت والأرواح بعيدة أو قريبة؟ ها؟ هذا لم يثبت أن الأرواح أيضا كانت ماذا؟ بعيدة. والله سبحانه وتعالى عندما يدعو الأموات للحياة خب لا يدعو تلك الأبدان، وإنما يدعو أي شيء؟ ها؟ يدعو الأرواح. وإذا دعيت الأرواح فالأبدان أيضا ماذا؟ تتبع تلك الدعوة. وهذا مبني على أصل بحثه بسيأتي بعد ذلك، وهو أن الأصل في الإنسان هو روحه أو جسده. إذا ثبت أن الأصل في الإنسان هو روحه وجسده تابع ظل لتلك الحقيقة، فإذا جاء الروح جاء ماذا؟ جاء الجسد. هذا يحتاج إلى توضيح أكثر، وهو أنه ما معنى أن الجسد تابع مع تغير الجسد؟ الجواب الدعوة إلى الطيور نفسها، ويأتين كمو الأجزاء تأتي، وإنما ماذا؟ نفس الطيور تأتي. هذا أولا. وثانيا، وهي القرينة الثانية التي يذكرها السيد الطباطبائي في ذيل صفحة 369، يقول إن جميع الضمائر الأربع راجعة إلى الطيور، لا كما توهمه أبو مسلم أن الأول والثاني يرجع إلى الطيور والثالث والرابع يرجع إلى الأجزاء. والوجه في رجوع الضمير أدعهن ويأتينك إليها، أي إلى الطهور، إلى الطيور، مع أنها غير موجودة بأجزائها وصورها، بل هي موجودة بأجزائها فقط. إذن كيف يرجع الضمير إلى الطيور مع أن الصور الطيور موجودة أو غير موجودة؟ يقول غير موجودة. هو الوجه في رجوع الضمير إلى السماء مع عدم وجودها إلا بمادتها. ينقض عليه السيد الطباطبائي، يقول ليس بالضرورة أن توجد الصورة والمادة معا حتى يعود الضمير، لو كانت الأجزاء فقط موجودة أيضا يمكن أن يعود الضمير ماذا؟ على الطيور. أين مثاله؟ يقول اقرأ هذه الآية المباركة، ثم استوى إلى السماء وهي دخان. فكانت سماء أو لم تكن بعد سماء؟ فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا ماذا؟ طائعين. فالسماء والأرض كانت موجودة، أو مادة السماء والأرض كانت موجودة وهي الدخان. من الواضح بحسب الآيات القرآنية أن قبل خلق السماوات والأرض في ستة أيام السماوات والأرض كانتا موجودة أو غير موجودة؟ غير موجودة، ولكن لم تكن موجودة، كانت عدما أو كان هناك وجود سابق عليها، يعبر عنه القرآن بالدخان. ها؟ هسه هذا الدخان ما هو حقيقته؟ لا علاقة لنا. أو تعبير القرآن وكان عرشه على ما هسه الماء ما هي حقيقته لا علاقة لنا به. المهم أن السماوات والأرض كانتا موجودة أو غير موجودة؟ غير موجودة، ولكن غير موجودة يعني معدومة أو مادتها فقط موجودة؟ صريح القرآن الكريم، المادة كانت موجودة وبعد ذلك الله سبحانه وتعالى أوجد، ولكن قبل وجود السماء والأرض مع أن المادة موجودة القرآن أرجع الضمير إلى السماء والأرض، قال ائتيا، ائتيا يعني السماء والأرض، ها وهي موجودة السماء والأرض وغير موجودة؟ غير موجودة، وإنما المادة فقط موجودة. هذا طبعا نقض لفظي فقط، وإلا بالبيان الذي أشرنا إليه أساسا الضمائر جميعا ترجع إلى ماذا؟ إلى الطيور، بالبيان الذي سيأتي وتقدم الكلام عنه فيما سبق. ثم ادعهن يأتينك، يعني الطيور تأتينك سعيا، لا أنه الأجزاء تأتينك سعيا. يبقى عندنا إشكال الإرادة. خلوا ذهنكم يمي، إشكال الإرادة هذه إشكال عقلي بعد، هذا الإشكال إشكال عقلي وليس إشكالا لفظيا. الإرادة كما تعلمون هناك بحث مفصل بين علماء الكلام أن الإرادة صفة من صفات الذات، أو أن الإرادة صفة من صفات ماذا؟ الفعل. فإن قلنا بأن الإرادة صفة من صفات الذات، قرأنا في محله أن الصفات الذاتية زائدة على الذات أم عين الذات؟ عين الذات، والذات يمكن اكتناهها أو لا يمكن اكتناهها؟ لا يمكن اكتناهها، إذن لا يمكن أيضا رؤية الكيفية لأنها مرتبطة بمقام ماذا؟ بمقام الذات، لأن الآية تقول أرني كيف ماذا تحيي الموتى، فهو يريد رؤية الكيفية. فإذا كانت الإرادة المبحوث عنها في المقام هي الإرادة الذاتية وهي عين الذات، بعد يمكن رؤية الكيفية أو لا يمكن رؤية الكيفية؟ يمكن العلم بالكيفية أو لا يمكن العلم بالكيفية؟ لا يمكن، فالكلام يكون الإشكال يكون واردا. ولكن على التحقيق، خلي ذهنك يمي، على التحقيق أن القرآن والرواية لم تستعمل الإرادة بعنوان أنها صفة من صفات الذات، لا توجد آية في القرآن أو روايات أو نحو العام من الروايات تقول أن الإرادة صفة من صفات ماذا؟ الذات. بل هناك تصريح في الروايات الصحيحة السند أن الإرادة صفة من صفات ماذا؟ من صفات الفعل. فإذا صارت الإرادة صفة من صفات الفعل، يمكن اكتناهها ومعرفتها وكيفية ومعرفة كيفيتها أو لا يمكن؟ هنا تظهر الثمرة في مسألة الإرادة. السيد العلامة طبعا معتقد بأنه أساسا الإرادة ليس من صفات الذات أبدا، انتهينا. هسه نحن عندنا بحث في مبحث الإلهيات بالمعنى الأخص، ذكرنا بأن الإرادة بمعنى الابتهاج الذاتي قد تستعمل، ولكن لا يوجد دليل لفظي عليها، ذاك بحث آخر. احنا الآن نتكلم في القرآن والرواية، لأنه تعبير، إذا التفتتم إلى تعبير رشيد رضا هكذا قال، تعبير رشيد رضا في الصفحة 57 صفحة 58 قال: وظاهر القرآن وهو ما عليه المسلمون أنه أن هذا غير ممكن، فصفات الله منزهة عن الكيفية. الجواب عن ذلك أنه إذا كانت الإرادة إرادة ذات فهي منزهة ماذا؟ عن الكيفية، لأنها تكون عين الذات. أما إذا كانت الإرادة إرادة فعل فهي منزهة عن الكيفية؟ يمكن معرفة كيفيتها أو لا يمكن؟ الجواب مرتبط بفعل الله، والفعل يمكن ماذا؟ يمكن معرفته والوقوف عليه. ذاك الذي لا يمكن معرفته هو ما يرتبط بمقام الذات. إذن هنا يوجد خلط في كلام رشيد رضا بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية. فلهذا السيد الطباطبائي في الجزء الثاني من الميزان صفحة 370 يقول: وعن الثالث إنا نختار الشق الثاني، وأن السؤال إنما هو عن كيفية فعل الله سبحانه وتعالى وإحيائه، لا عن كيفية قبول المادة. وقوله، يعني قول رشيد رضا، أن البشر لا يمكنه أن ينال كلها الإرادة التي هي من صفاته، قلنا أن الإرادة من صفات الفعل المنتزعة منه كالخلق والإحياء ونحوهما، والذي لا سبيل إليه هو الذات، كما قال تعالى: ولا يحيطون به علما. إذن هذه الآية عندما قالت إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذه يا إرادة، إن كانت هي إرادة ذاتية، ها، بعد يمكن معرفة كن فيكون أو لا يمكن معرفة كن فيكون؟ لا يمكن. أما إن قلنا أن الإرادة إرادة ماذا؟ إرادة فعلية مرتبطة بصفات فعل، بعد يمكن معرفتها أو لا يمكن معرفتها؟ يمكن الوقوف على حقيقتها أو لا يمكن؟ يمكن ذلك. ونحن لم نجد في القرآن الكريم، بل على التحقيق لم يستعمل القرآن الكريم الإرادة بمعنى أنها صفة من صفات الذات، بل كل ما استعمله القرآن الكريم أن الإرادة صفة من صفات الفعل. والضابط على ذلك ما تقدم من الكليني رحمة الله تعالى عليه في الكافي، إذا يتذكر الإخوة أن الكليني ذكر ضابطا لمعرفة صفات الذات وصفات الفعل. قال: الصفة التي يتصف الله بها وبما يخالفها فهي صفة ماذا؟ فعل. أما الصفة التي اتصف الله بها ولم يتصف بما يخالفها فالصفة هي صفة ماذا؟ صفة ذات. تعالوا الآن طبقوا هذا الضابط على الإرادة، هل هو من القسم الأول أو من القسم الثاني؟ ها؟ الله سبحانه وتعالى يقول: إذا أردناه، يعني وقد ماذا؟ وقد لا نريده، ولكن العلم هل ينطبق عليه ذلك؟ نعلم ولا نعلم، يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن. فلهذا إذا يتذكر الإخوة في تلك الآيات التي تكلم القرآن حتى نعلم المجاهدين، المفسرون ماذا قالوا؟ قالوا: هذا أي علم؟ علم الذات لعلم الفعل؟ قالوا: العلم الصفات الذاتية. لا معنى لأن الله سبحانه وتعالى يقول حتى نعلم ليميز الله الخبيث من الطيب ونحو ذلك. نعم، في مقام العلم، في مقام الفعل، الصفات العلم أيضا صفة من صفات مقام الفعل، فقد تكون مسبوقة بما يخالفها. أما الصفة الذاتية بعد لا يكون لا مسبوقة ولا ملحوقة بما يخالفها. فالإرادة في الآية المباركة كن فيكون بعد لا تكون صفة ذاتية، بل هي صفة فعلية، والصفات الفعلية يمكن الاكتناء والوقوف عليها. فالإرادة منتزعة من الفعل، وهي كلمة كن في قوله أن نقول له كن فيكون. وقد ذكر القرآن، الإخوة بعد يراجعون هذا البحث هناك. إذن كل الشواهد اللفظية وكل القرائن العقلية التي أشار إليها محمد عبده ورشيد رضا ومن جاء على منوالهما، الكلام فيه غير تام. ونعم ما قال الآلوسي في ذيل هذا القول في صفحة 30 من الجزء الثالث من تفسيره، قال: بعد أن ينقل هذا القول يقول: والغرض منه ذكر مثال محسوس لعود الأرواح إلى الأجساد على سبيل السهولة، ولا يخفى أن هذا خلاف إجماع المسلمين. هسه ما عندنا هذا البحث أنه هذا اتفق المسلمون عليه أو لم يتفق، بحث الإجماع إلى محاكان آخر. قال: وهو ضرب من الهذيان لا يركن إليه أرباب الدين. هذا القول واقعا ضرب من الهذيان لا يمكن أن يركن إليه، وعدول عما يقتضيه ظاهر الآية المؤيد بالأخبار الصحيحة. عدول إلى ماذا؟ إلى ما تمجه الأسماع ولا يدعو إليه داع، فالحق اتباع الجماعة ويد الله تعالى معهم. هسه الآن طبعا شواهد، أنت عندما ترجع إلى الروايات، ترجع إلى فهم المفسرين، تستطيع أن تجد قرائن كثيرة تجمعها على خلاف هذا القول، فهذا القول لا قيمة له، وإنما المصير إلى ما انتهينا إليه بأنه كان هناك ذبح وتقطيع وإحياء ونحو ذلك. يبقى عندنا البحث في المقطع الأخير من الآية المباركة: واعلم أن الله عزيز حكيم. وقت موجود مولانا لو انتهى ملي؟ خب. بعد هذا المقطع الأخير والبحث الأخير إن شاء الله، طبعا هنا أكو مجموعة من الأبحاث، إذا الإخوة يريدون نبحثها، لا يريدون نتجاوز عنها. مسألة مثلا لو كشف لي الغطاء مزددت يقينا، ومسألة المقام مقام الخليلية وأنه ربي أرني كيف تحيي الموتى، اللي الآلوسي طارح هذه المسألة. الآلوسي في بل الآلوسي في صفحة 27 هكذا أقول يقول: ومن هنا تعلم أن عليا كرم الله وجهه لم يثبت لنفسه مرتبة في الإيمان أعلى من مرتبة الخليل. لم يثبت لنفسه، وإن كان هذا الكلام منقول عنه عليه أفضل الصلاة والسلام. يقول في قوله: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا كما ظنه جهلة الشيعة وكثير من أصحابنا. التفت جيدا، هذه إقرار جيد، شهادة قيمة هذه، أن كثيرا من أصحاب الآلوسي الذين هم من المعتزلة يرون ماذا؟ يرون أن الأمير سلام الله عليه أثبت لنفسه مرتبة تفوق مرتبة من؟ تفوق مرتبة الخليل عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكن هو يحاول تقريبا في صفحة أو صفحة ونصف أن يبطل هذه المقولة التي ينسبها إلى الشيعة وإلى كثير من الأصحاب. وجملة من هذه الدقائق الصغيرة المرتبطة بالأخ، إذا الإخوة يوافقون حتى نبحث إحنا بالنسبة لنا ما كفر، إذا لا فتتركوا إلى محل آخر، والحمد لله رب العالمين.